بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 72 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. وهذا الدرس في الباب 9 في الحجر، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه. أولا تعريف الحجر. الحجر لغة المنع والتضييق، وفيه سمي الحرم حجرا لقول الله تعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. وسمي العقل حجرا لقول الله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح من المفاسد ومن الوقوع في العواقب. وفي الشرع الحجر شرعا منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من تصرفه في ماله. أدلة مشروعيته أي الحجر، والأصل فيه قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، أي لا تعطوهم أموالهم. لكن أضيف إلى الأولياء أموالكم لأنهم قائمون عليها، مدبرون لها، أي مدبرون لها لأموال اليتامى ونحوهم، لأنهم الناظرون عليها والحافظون لها. من الأدلة على مشروعية الحجر قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إلى قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدلت الآيتان، أي هذه الآية وابتلوا اليتامى وما قبلها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، دلت على الحجر على السفيه واليتيم في ماله لئلا يفسداه ويضيعاه، وأنه لا يندفع إليه أو إليهما إلا بعد تحقق رشدهما منه، أي السفيه واليتيم. ومن الأدلة أيضا على مشروعية الحجر قول الله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما، كالمجنون وما في معناهما كالمجنون والصغير في أموالهم، لئلا تتعرض للضياع والفساد، ولا تدفع إليهم، أي إلى المجانين والصغار، ولا تدفع إليهم إلا إذا تحقق رشدهم، أي حسن تصرفهم بأموالهم، وللولي أن يتصرف في أموالهم إذا دعت المصلحة لذلك. ومما يدل على مشروعية الحجر السنة المطهرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحجر على بعض أصحابه، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه حجر عليه ماله وباعه في دين كان عليه، أخرجه الحاكم في صحيحه. ثالثا مما يدخل في المسألة الأولى أنواعه أي أنواع الحجر. الحجر على نوعين. النوع الأول الحجر لمصلحة المحجور عليه، الحجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون، قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قيل المراد بالسفهاء الأولاد والنساء، وقيل المراد بالسفهاء الصغار والمجانين. فالنوع الأول هو الحجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون، وقالوا والمبذر، قال بعض أهل العلم يدخل في الحجر لمصلحة المحجور عليه المبذر في ماله، فيجوز الحجر عليه كالصبي والمجنون والسفيه. النوع الثاني من أنواع الحجر الحجر على الإنسان لمصلحة غيره، كالحجر على المفلس النوع الثاني الحجر على الإنسان لمصلحة غيره كالحجر على المفلس، قالوا لحق الغرماء أي الدائنين. والمفلس هو من لا مال له، وهو المعدم، وهو في الشرع من لا يفي بدينه أو الذي أحاط الدين بماله. وقد أجاز أي العلماء الحجر عليه وهم الجمهور حفاظا على حقوق الدائنين وأموالهم من الضياع، وأنه إذا ثبت إعسار المدين فإن الحاكم لا يطالبه بدينه بل يمهل، لقول الله تعالى بل يمهل حتى يوسر، يعني يصبح غني، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يضله الله فليسر على معسر. والأفضل من الإنذار إبراء المعسر أي مسامحته، إبراء المعسر من دينه، لقول الله تعالى وأن تصدقوا خير لكم. فقالوا هنا الحجر النوع الثاني الحجر على الإنسان لمصلحة غيره كالحجر على المفلس فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. وكذلك أيضا الحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة، وهذا باتفاق الفقهاء، فإذا أوصى المريض مرض الموت الذي يعني كمرض صاحب مرض السرطان بماله لشخص أو أشخاص فإن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث المال فقط، فيحجر الحاكم عليه. والحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. كذلك من أنواع الحجر على الإنسان لمصلحة غيره كذلك العبد يحجر عليه لحق سيده، فلا يصح تصرفه أي العبد بغير إذن سيده، ولأن العبد وما يملكه لسيده كما في الحديث أنت ومالك لأبيك. هذا ما يتعلق بمسألة الأولى. مسألة الثانية الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه. أولا، إذا تعدى المحجور عليه لصغره ونحوه، يعني صغره كمجنون وصغير وسفيه، إذا تعدوا هؤلاء على نفس أو مال بجناية، فإنه يضمن، أي الصغير والمجنون والسفيه، فإنهم يضمنون ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة، لأن المتعدى عليه لم يفرط ولم يأذن بذلك بالتفريط. أما إذا دفع ماله، يعني شخص آخر دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون فأتلفه، أتلف المال الصغير والسفيه والمجنون، لم يضمنه، أي لم يضمنه الصغير والسفيه والمجنون، لأنه سلطه عليه برضاه، أتلفه الصغير والسفيه والمجنون برضا من أعطاه، فهو مفرط، أي صاحب المال الأصلي. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها. فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض، وادعى الخطأ وعدم القصد. انتهى كلام القيم رحمه الله. ثانيا، يزول الحجر عن الصغير بأمرين. الأمر الأول البلوغ، ويعرف ذلك بعلامات، وهي إنزاله المني، علامة البلوغ إنزال المني، أو إنبات الشعر الخشن أي العانة حول القبل، أو بلوغه أي الصبي 15 سنة، 15 أو الحيض بالنسبة للمرأة إذا لم تبلغ 15 فيكون بلوغها بالحيض أو بالحمل في حق الجارية المرأة. فهذه العلامات هي علامات البلوغ، فإذا حصلت هذه العلامات يزول الحجر عن الصغير بها. الأمر الثاني يزول الحجر عن الصغير بعد البلوغ بالرشد، والرشد هو الصلاح في المال أو حسن التصرف في المال. فإذا كان الصبي أو الصغير يحسن التصرف في المال فيعتبر راشد، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى يختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، يعني سن البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ويعرف رشده قالوا، ويعرف رشده بالامتحان، فيمنح شيئا من التصرف ويترك يتصرف مرارا في المال، فإن لم يغبن غبنا فاحشا، أي لم يغش غشا واضحا، ولم ينفق ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه، كان ذلك دليل رشده. ثالثا، يزول الحجر عن المجنون بأمرين. الأول زوال الجنون ورجوع عقله إليه، زوال الجنون ورجوع عقله إليه. وقال أهل العلم: يشبه المجنون المعتوه، وهو قليل الفهم بسبب مرض طارئ، ومثله المغفل الذي يغبن في البيوع ولا يهتدي إلى التصرفات الرابحة لقلة خبرته، فيحجر عليه عند جمهور أهل العلم رعاية لمصالحه. إذن المجنون يزول الحجر عليه إذا زال عنه الجنون ورجع إلى عقله الصحيح. وكذلك المعتوه إذا فهم وزال عنه الفهم الردي إلى فهم طيب. كذلك المغفل إذا أصبح راشدا لا يغبن في البيوع ويعرف يتصرف في أمواله. الثاني يزول الحجر عن المجنون بزوال الجنون ورجوع عقله. الثاني الرشد، يكون المجنون يزال عنه الحجر إذا أصبح رشيدا أن يحسن التصرف في الأموال. أما السفيه فيزول عنه أي السفه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية، وهذا عند جمهور أهل العلم، وعند الشافعية بصلاح دينه وحسن تصرفه في ماله. رابعا يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلا رشيدا، ثم وصيه، ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم، لقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والآية نصت على اليتيم ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه من الصغير ونحوه. طيب خامسا، وعلى ولي اليتيم كعمه أو وصيه أن يحافظ على ماله، أي على مال اليتيم، ولا يأكله أو يتصرف فيه ظلما وبهتانا، لقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقالوا أن الولي الغني لا يأكل من مال اليتيم، الولي الغني مشرف على مال اليتيم أو الصغير أو المجنون لا يأكل من ماله، وذلك لأنه غني، كما قال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومفهوم المخالفة: ومن كان غنيا فليستعفف، قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، أي عن الأكل، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأما إذا كان الولي فقيرا فإنه يأكل من مال الصغير أو اليتيم بالمعروف، أي مما تعارف الناس عليه أن يكون، يعني يستحق مثل هذا المبلغ أو مثل هذه النفقة في مقابل خدمته لمال اليتيم. وللفقير أن يأكل بالمعروف من غير إسراف، يعني لا يأكل فوق ما يستحقه، قول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لا يأكل يعني بالمنكر، يعني الشيء الذي لا يستحقه. ويستثمر هذا الولي مال اليتيم أو الصغير ماله، يعني في يستثمره في تجارة أو في إجارة أو نحو ذلك، حتى لا تأكله النفقة والصدقة. المسألة الأخيرة، المسألة الثالثة، الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره. أولا، لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، يعني إذا كان الدين مثلا في رمضان القادم وقام القاضي أو نحوه مثلا بالحجر عليه في شهر رجب، لا يصلح هذا، لأنه الدين ما حل وقته؟ لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، بل يكون الحجر في رمضان في الوقت الذي يحصل فيه سداد الدين الذي عليه على الصبي أو نحوه. لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله، لأنه لكن لو أراد سفرا طويلا، أي هذا المحجور عليه أو المدين الذي عليه دين، لو أراد سفرا طويلا يحل الدين قبل قدومه مثلا الدين في رمضان، وسيسافر ما يعود إلا في الحج، فحين ذلك يحجر عليه. لكن لو أراد سفرا طويلا يحل الدين قبل قدومه منه، فللغريم منعه من السفر حتى يوثقه، أي يوثق الدين الذي عليه هذا الدائن مستدين برهن أو كفيل مليء يضمن يعني حقه من هذا الشخص الذي أخذ منه المال. ثانيا، إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين، إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين، يعني الدين مثلا 100 ريال والمحجور عليه معه 1000 ريال، إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه، فهذا لا يحجر عليه في ماله، لأنه عنده 100 ريال وزيادة، عنده 1000 ريال، ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة، أي مطالبة صاحب الدين بدينه. فإن امتنع، أي المحجور عليه، فإن امتنع عن الوفاء 100 ريال مثلا، فإن امتنع حبس وعزر، أي عزره القاضي لأنه لم يسدد حق الناس أو لم يؤدي الحقوق لأهلها، فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي الدين أي الذي عليه. فإن امتنع عن السداد، فإن امتنع تدخل في ماله بوفاء ديونه، يعني بمعنى أن يؤخذ من ماله ما يساوي قيمة الدين الذي عليه فيبيع ماله. وخاصة يقولون أهل العلم الشيء الذي إذا تأخر ويتلف، يعني إذا كان مثلا رجل عنده محلات تجارية ويبيع فيها خضار وفواكه مثلا، فيبيع الخضار والفواكه ويسدد قيمتها لصاحب الحق الدائن. أما إذا كان ماله أقل مما عليه، عليه 1000 ريال ولا يملك إلا 100 ريال، الدين 1000 ريال، يعني عكس الصورة الأولى والذي يملك 100 ريال مثلا، ما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحال، فهذا يحجر عليه. وهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة، عند أي مطالبة صاحب الدين بحقه، لئلا يضر بالغرماء، ولا يمكن المدين أي صاحب الحق، ولا يمكن المدين من التصرف في ماله، يعني يكسي صاحب 100 ريال والذي عليه 1000 ريال، يعني محجور عليه المدين محجور عليه، ولا يمكن المدين من التصرف في ماله بتبرع أو غيره، يعني أفضل يسدد الذي عليه أو يتصدق أو يعمل أو يسلف يقرض غيره. فالوفاء بالدين أعظم من أن يتصرف الإنسان بالأشياء النافلة. فسداد الدين واجب، والصدقة والتبرع ونحو ذلك نافلة، ويقدم الواجب على النافلة. ولا يمكن المدين المحجور عليه من التصرف في ماله بتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون. وذكروا على أنه أن القاضي أو الحاكم الشرعي يخبر الناس على أن هذا الرجل يعني محجور عليه حتى لا يغتر به ويتعامل معه فيأخذ أموالهم وفتضيع أموالهم عنده. ثالثا من باع المحجور عليه أو أقرضه شيئا بعد الحجر فلا يحق له المطالبة إلا بعد فك الحجر عنه. معنى ذلك والله أعلم أن المحجور عليه إذا تصرف في الدين الذي عليه كسيارة ونحوها فباعها وأقرضها لأحد لا يحق لصاحب الدين أن يطالبه بهذه الديون التي على المحجور عليه حتى تنتهي فترة الحجر عليه، أما قبل نهاية المدة فلا يحق له المطالبة بدينه. ومن وجد عين ماله الذي باعه على المحجور عليه أو أقرضه إياه أو أجره إياه قبل الحجر عليه فله أن يرجع به ويسحبه من عند المفلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو حق به، متفق عليه. وأخيرا رابعا للحاكم أن يبيع ماله أي مال المحجور عليه الذي عليه دين لغيره، أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه. فإن لم يبق شيء من الديون انفك عنه الحجر، أما إذا بقي شيء من الديون فلا ينفك الحجر إلا بأمر الحاكم أو القاضي الشرعي. فللحاكم رابعا للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة، وذلك لأجل إزالة الضرر عن المدينين أي أصحاب المال أصحاب الحق. وذلك إذا أصر هذا المحجور عليه على المماطلة وعدم السداد مع قدرته على الوفاء، أما مع عدم قدرته على الوفاء فقد تقدم أنه يشرع إنذار المعسر حتى يوسر أو مسامحته في دينه الذي أخذه. فقالوا للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرماء الحالة، لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه. في تأخير ذلك أي وهو عنده قدرة على سداد ولو جزء من الديون التي عليه، في تأخير ذلك مطل وظلم لهم أي للغرماء أي لأصحاب الأموال، ويترك له الحاكم يعني لا يأخذ الحاكم الشرعي جميع أمواله ويقسمها بين أصحاب الديون، بل يترك له الحاكم والقاضي ما يحتاج إليه كالنفقة والسكن، لأن هذه الأشياء ضرورية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجمعنا دائما وإياكم على خير وطاعة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 72 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. وهذا الدرس في الباب 9 في الحجر وفيه مسائل. المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه. أولا تعريف الحجر. الحجر لغة المنع والتضييق، وفيه سمي الحرم حجرا لقول الله تعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما.
وسمي العقل حجرا لقول الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح من المفاسد ومن الوقوع في العواقب. وفي الشرع الحجر شرعا منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من تصرفه في ماله. أدلة مشروعيته أي الحجر، والأصل فيه قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم، أي لا تعطوهم أموالهم، لكن أضيف إلى الأولياء أموالكم لأنهم قائمون عليها مدبرون لها، أي مدبرون لها لأموال اليتامى ونحوهم، لأنهم الناظرون عليها والحافظون لها. من الأدلة على مشروعية الحجر قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إلى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدلت الآيتان، أي هذه الآية وابتلوا اليتامى وما قبلها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، دلت على الحجر على السفيه واليتيم في ماله لئلا يفسداه ويضيعاه، وأنه لا يندفع إليه أو إليهما إلا بعد تحقق رشدهما منه، أي السفيه واليتيم. ومن الأدلة أيضا على مشروعية الحجر قول الله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما كالمجنون وما في معناهما كالمجنون والصغير في أموالهم، لئلا تتعرض للضياع والفساد، ولا تدفع إليهم أي إلى المجانين والصغار، ولا تدفع إليهم إلا إذا تحقق رشدهم أي حسن تصرفهم بأموالهم، وللولي أن يتصرف في أموالهم إذا دعت المصلحة لذلك. ومما يدل على مشروعية الحجر السنة المطهرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحجر على بعض أصحابه، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه حجر عليه ماله وباعه في دين كان عليه، أخرجه الحاكم في صحيحه. ثالثا مما يدخل في المسألة الأولى أنواعه أي أنواع الحجر. الحجر على نوعين، النوع الأول الحجر لمصلحة المحجور عليه، الحجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون، قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قيل المراد بالسفهاء الأولاد والنساء، وقيل المراد بالسفهاء الصغار والمجانين. فالنوع الأول هو الحجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون، وقالوا والمبذر، قال بعض أهل العلم يدخل في حجر المصلحة المحجور عليه المبذر في ماله، فيجوز الحجر عليه كالصبي والمجنون والسفيه. النوع الثاني من أنواع الحجر، الحجر على الإنسان لمصلحة غيره، كالحجر على المفلس النوع الثاني الحجر على الإنسان لمصلحة غيره كالحجر على المفلس، قالوا لحق الغرماء أي الدائنين. والمفلس هو من لا مال له، وهو المعدم، وهو في الشرع من لا يفي بدينه أو الذي أحاط الدين بماله. وقد أجاز أي العلماء الحجر عليه وهم الجمهور حفاظا على حقوق الدائنين وأموالهم من الضياع، وأنه إذا ثبت إعسار المدين فإن الحاكم لا يطالبه بدينه بل يمهل، لقول الله تعالى بل يمهل حتى يوسر، يعني يصبح غني، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يضله الله فليسر على معسر. والأفضل من الإنظار إبراء المعسر أي مسامحته، إبراء المعسر من دينه، لقول الله تعالى وأن تصدقوا خير لكم. فقالوا هنا الحجر، النوع الثاني الحجر على الإنسان لمصلحة غيره كالحجر على المفلس، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. وكذلك أيضا الحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة، وهذا باتفاق الفقهاء. فإذا أوصى المريض مرض الموت الذي يعني كمرض صاحب مرض السرطان بماله لشخص أو أشخاص، فإن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث المال فقط، فيحجر الحاكم عليه. والحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. كذلك من أنواع الحجر على الإنسان لمصلحة غيره، كذلك العبد يحجر عليه لحق سيده، فلا يصح تصرفه أي العبد بغير إذن سيده، ولأن العبد وما يملكه لسيده كما في الحديث أنت ومالك لأبيك. هذا ما يتعلق بمسألة الأولى. مسألة الثانية الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه. أولا إذا تعدى المحجور عليه لصغره ونحوه، يعني صغره كمجنون وصغير وسفيه، إذا تعدوا هؤلاء على نفس أو مال بجناية فإنه يضمن، أي الصغير والمجنون والسفيه، فإنهم يضمنون ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة لأن المتعدى عليه لم يفرط ولم يأذن بذلك بالتفريط. أما إذا دفع ماله يعني شخص آخر دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون فأتلفه أتلف المال الصغير والسفيه والمجنون لم يضمنه أي لم يضمنه الصغير والسفيه والمجنون لأنه سلطه عليه برضاه أتلفه الصغير والسفيه والمجنون برضا من أعطاه فهو مفرط أي صاحب المال الأصلي. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها. فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لا أتلف بعضهم أموال بعض وادعى الخطأ وعدم القصد. انتهى كلام القيم رحمه الله. ثانيا يزول الحجر عن الصغير بأمرين. الأمر الأول البلوغ، ويعرف ذلك بعلامات، وهي إنزاله المني، علامات البلوغ إنزال المني أو إنبات الشعر الخشن أي العانة حول القبل، أو بلوغه أي الصبي 15 سنة 15 أو الحيض بالنسبة للمرأة إذا لم تبلغ 15 فيكون بلوغها بالحيض أو بالحمل في حق الجارية المرأة. فهذه العلامات هي علامات البلوغ، فإذا حصلت هذه العلامات يزول الحجر عن الصغير بها. الأمر الثاني يزول الحجر عن الصغير بعد البلوغ بالرشد، والرشد هو الصلاح في المال أو حسن التصرف في المال. فإذا كان الصبي أو الصغير يحسن التصرف في المال فيعتبر راشد، لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى يختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح يعني سن البلوغ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ويعرف رشده قالوا ويعرف رشده بالامتحان، فيمنح شيئا من التصرف ويترك يتصرف مرارا في المال، فإن لم يغبن غبنا فاحشا أي لم يغش غشا واضحا ولم ينفق ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه كان ذلك دليل رشده. ثالثا يزول الحجر عن المجنون بأمرين. الأول زوال الجنون ورجوع عقله إليه، زوال الجنون ورجوع عقله إليه. وقال أهل العلم يشبه المجنون المعتوه وهو قليل الفهم بسبب مرض طارئ، ومثله المغفل الذي يغبن في البيوع ولا يهتدي إلى التصرفات الرابحة لقلة خبرته فيحجر عليه عند جمهور أهل العلم رعاية لمصالحه. إذن المجنون يزول الحجر عليه إذا زال عنه الجنون ورجع إلى عقله الصحيح، وكذلك المعتوه إذا فهم وزال عنه الفهم الردي إلى فهم طيب، كذلك المغفل إذا أصبح راشدا لا يغبن في البيوع ويعرف يتصرف في أمواله. الثاني يزول الحجر عن المجنون بزوال الجنون ورجوع عقله. الثاني الرشد، يكون المجنون يزال عنه الحجر إذا أصبح رشيدا أن يحسن التصرف في الأموال. أما السفيه فيزول عنه أي السفه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية، وهذا عند جمهور أهل العلم، وعند الشافعية بصلاح دينه وحسن تصرفه في ماله. رابعا يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلا رشيدا، ثم وصيه، ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحب والأنفع لهم، لقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والآية نصت على اليتيم، ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه من الصغير ونحوه. طيب، خامسا، وعلى ولي اليتيم كعمه أو وصيه أن يحافظ على ماله، أي على مال اليتيم، ولا يأكله أو يتصرف فيه ظلما وبهتانا، لقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقالوا أن الولي الغني لا يأكل من مال اليتيم، الولي الغني مشرف على مال اليتيم أو الصغير أو المجنون لا يأكل من ماله، وذلك لأنه غني، كما قال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومفهوم المخالفة: ومن كان غنيا فليستعفف، قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، أي عن الأكل، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأما إذا كان الولي فقيرا فإنه يأكل من مال الصغير أو اليتيم بالمعروف، أي مما تعرف الناس عليه أن يكون، يعني يستحق مثل هذا المبلغ أو مثل هذا هذه النفقة في مقابل خدمته لمال اليتيم. وللفقير أن يأكل بالمعروف من غير إسراف، يعني لا يأكل فوق ما يستحقه، قول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لا يأكل يعني بالمنكر، يعني الشيء الذي لا يستحقه. ويستثمر هذا الولي مال اليتيم أو الصغير ماله، يعني في يستثمره في تجارة أو في إجارة أو نحو ذلك، حتى لا تأكله النفقة والصدقة. المسألة الأخيرة، المسألة الثالثة، الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره. أولا، لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، يعني إذا كان الدين مثلا في رمضان القادم وقام القاضي أو نحوه مثلا بالحجر عليه في شهر رجب، لا يصلح هذا، لأنه الدين ما حل وقته. لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، بل يكون الحجر في رمضان، في الوقت الذي يحصل فيه سداد الدين الذي عليه على الصبي أو نحوه. لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله، لأنه لكن لو أراد سفرا طويلا، أي هذا المحجور عليه أو المدين الذي عليه دين، لو أراد سفرا طويلا يحل الدين قبل قدومه، مثلا الدين في رمضان، وسيسافر ما يعود إلا في الحج، فحين ذلك يحجر عليه. لكن لو أراد سفرا طويلا يحل الدين قبل قدومه منه، فللغريم منعه من السفر حتى يوثقه، يوثق الدين الذي عليه هذا الدائن مستدين برهن أو كفيل مليء يضمن يعني حقه من هذا الشخص الذي أخذ منه المال. ثانيا، إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين، إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين، يعني الدين مثلا 100 ريال والمحجور عليه معه 1000 ريال، إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه فهذا لا يحجر عليه في ماله، لأنه عنده 100 ريال وزيادة، عنده 1000 ريال، ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة، أي مطالبة صاحب الدين بدينه. فإن امتنع، أي المحجور عليه، فإن امتنع عن الوفاء 100 ريال مثلا، فإن امتنع حبس وعزر، أي عزره القاضي لأنه لم يسدد حق الناس أو لم يؤدي الحقوق لأهلها، فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي الدين الذي عليه. فإن امتنع عن السداد، فإن امتنع تدخل في ماله بوفاء ديونه، يعني بمعنى أن يؤخذ من ماله ما يساوي قيمة الدين الذي عليه فيبيع ماله. وخاصة يقولون أهل العلم الشيء الذي إذا تأخر ويتلف، يعني إذا كان مثلا رجل عنده محلات تجارية ويبيع فيها خضار وفواكه مثلا، فيبيع الخضار والفواكه ويسدد قيمتها لصاحب الحق الدائن. أما إذا كان ماله أقل مما عليه، عليه 1000 ريال ولا يملك إلا 100 ريال، الدين 1000 ريال يعني عكس الصورة الأولى، والذي يملك 100 ريال مثلا، ما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحال فهذا يحجر عليه. وهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة، عند أي مطالبة صاحب الدين بحقه، لئلا يضر بالغرماء، ولا يمكن المدين أي صاحب الحق، ولا يمكن المدين من التصرف في ماله، يعني صاحب 100 ريال والذي عليه 1000 ريال يعني محجور عليه، المدين محجور عليه، ولا يمكن المدين من التصرف في ماله بتبرع أو غيره، يعني أفضل يسدد الذي عليه أو يتصدق أو يعمل شيء أو يسلف يقرض غيره. فالوفاء بالدين أعظم من أن يتصرف الإنسان بالأشياء النافلة. فسداد الدين واجب، والصدقة والتبرع ونحو ذلك نافلة، ويقدم الواجب على النافلة. ولا يمكن المدين المحجور عليه من التصرف في ماله بتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون. وذكروا على أنه أن القاضي أو الحاكم الشرعي يخبر الناس على أن هذا الرجل يعني محجور عليه حتى لا يغتروا به ويتعاملوا معه فيأخذ أموالهم وفتضيع أموالهم عنده. ثالثا، من باع المحجور عليه أو أقرضه شيئا بعد الحجر فلا يحق له المطالبة إلا بعد فك الحجر عنه. معنى ذلك والله أعلم أن المحجور عليه إذا تصرف في الدين الذي عليه كسيارة ونحوها فباعها وأقرضها لأحد، لا يحق لصاحب الدين أن يطالبه بهذه الديون التي على المحجور عليه حتى تنتهي فترة الحجر عليه. أما قبل نهاية المدة فلا يحق له المطالبة بدينه. ومن وجد عين ماله الذي باعه على المحجور عليه أو أقرضه إياه أو أجره إياه قبل الحجر عليه فله أن يرجع به ويسحبه من عند المفلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو حق به، متفق عليه. وأخيرا رابعا، للحاكم أن يبيع ماله أي مال المحجور عليه الذي عليه دين لغيره، أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه. فإن لم يبق شيء من الديون انفك عنه الحجر، أما إذا بقي شيء من الديون فلا ينفك الحجر إلا بأمر الحاكم أو القاضي الشرعي. فللحاكم رابعا، للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة، وذلك لأجل إزالة الضرر عن المدينين أي أصحاب المال أصحاب الحق. وذلك إذا أصر هذا المحجور عليه على المماطلة وعدم السداد مع قدرته على الوفاء. أما مع عدم قدرته على الوفاء فقد تقدم أنه يشرع إنذار المعسر حتى يوسر أو مسامحته في دينه الذي أخذه. فقالوا: للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرماء الحالة، لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه. في تأخير ذلك أي وهو عنده قدرة على سداد ولو جزء من الديون التي عليه، في تأخير ذلك مطل وظلم لهم أي للغرماء أي لأصحاب الأموال. ويترك له الحاكم يعني لا يأخذ الحاكم الشرعي جميع أمواله ويقسمها بين أصحاب الديون، بل يترك له الحاكم والقاضي ما يحتاج إليه كالنفقة والسكن، لأن هذه الأشياء ضرورية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجمعنا دائما وإياكم على خير وطاعة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.